الله الرحمن الرحيم. سعدت بغرة وجهك الأيام وتزينت ببقائك الأعوام. في هذه الليلة تمتزج مشاعر السعد بروح الشباب في ملتقى الشباب. أبافتتاح ملتقانا أم بمقدم ضيفنا؟ نحن سعداء وأنتم سعداء في ملتقى سعداء للشباب. سعداء هذا المساء مع رجل عاش متفائلا يحب الفأل ويدعو إليه. يحل الليلة ضيفا علينا في ملتقانا ليرسم السعادة على محيي الشباب. أيها الشباب، باسمكم جميعا نسعد ونرحب بحبيبنا وضيفنا ومن سعدنا بمقدمه إلينا، الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة. لحظة سعيدة، هذا هو عنوان هذا الملتقى هذه الليلة مع فضيلته. هي لحظة سعيدة لنا نحن أن نلتقي بفضيلته. باسمكم أدعو فضيلته ليتفضل إلى هذه المنصة ويتحفنا ونستفيد مما لديه، بارك الله فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومساكم الله جميعا بكل خير. عنوان هذه الجلسة هو لحظة سعادة، وهذا العنوان مقتبس من العنوان العام لهذا الملتقى المبارك في هذه المدينة الطيبة المجمعة، والذي احتشدت فيه جهود متعددة، بدءا من جهود المحافظ، فجهود وزارة الشؤون الاجتماعية، فالبلدية، فالتعليم، فمكتب الدعوة وتوعية الجاليات، إلى غيرها من المؤسسات والمناشط التي تضامنت في إنجاح هذا الملتقى في يومه الأول، فلهم جميعا مني الشكر. ولعلي ألتقط الخيط الأول في السعادة من هذا المساء، بعدما صليت العصر اليوم في مدينة الرياض وفي النية أن ننطلق إلى هذا الملتقى، خرجنا من المسجد فإذا نحن في ليل أليل وقد زحفت إلينا الصحراء بدلا من أن نزحف إليها، ووجدنا أنفسنا في ظلام دامس وريح عاصف حتى هممنا بأن لا نأتي، ولكنني قلت للإخوة دعونا نخرج خارج الرياض وفي توقع إن شاء الله أن يأتي المطر فيزيل الغبار. وفعلا بعدما خرجنا من الرياض نزل المطر، وما هي إلا نصف ساعة حتى أصبح الشباب الذين معي يتحدثون ويقولون اليوم يوم مكشات، يوم جميل، جو رائع ومطر خفيف. وبدلا من أننا كنا نرى الناس في البداية يتوقفون على جوانب الطريق خوفا وجدنا أنهم أصبحوا يتوقفون من أجل أن يستمتعوا بهذا الجو وهذا المنظر، أو يجلس الرجل منهم مع عائلته لبعض الوقت. فأوحى إلي هذا المشهد السريع بفكرة جوهرية وكثيرا ما أطبقها في حياتي وأحاول أن تكون نمطا سائدا، وهي فكرة أن الشدة ساعة وتزول، الكرب ساعة ويزول، وعلى الإنسان أن يتوقع بعد العسر يسرا. والله سبحانه وتعالى عبر في القرآن الكريم عن هذا المعنى بقوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. تسماها ساعة، هي عسرة ولكنها ساعة، وهذه الساعة في طياتها يسر وبعدها يسر أيضا. إذن هذا المعنى الجميل ينبغي أن نستبطنه في حياتنا، أن نتذكر أن أوقات الغبار والريح العاصف والشدة أنها عابرة وتزول. هناك مثل شعبي لا أدري هل هو يستخدم عندكم هنا في المجمعة، لكن عموما هو متداول، يقول هذا المثل: عسى ما أنا سجلت هذا المثل عندي، يعني عسى، المقصود أنه عسى ما ضده قد فات. ويقصدون بهذا المثل أنه يعيشون لنا لحظة جميلة فرحين بنزول مطر مثلا أو خير أو اجتماع شمل، فيقولون فيما بينهم: عسى ضد ذلك قد فات، بمعنى أن الشر والفراق والبعد قد ذهب وولى ونحن نستقبل أياما جميلة. ها هنا قصة طريفة أبدأ بها هذا الموضوع بعنوان أحلام فتى. قصة شاب بل فتى في مقتبل عمره كان يتحدث عن أحلامه وطموحاته، يقول أنه يريد أن يحقق أحلاما جميلة وتطلعات وأهداف سامية في حياته، ويقول: إنني أستطيع أن أحقق ذلك وفي مقدوري ولدي الملكات والمواهب التي تمكنني من تحقيق هذه الأهداف. هذا شاب أو فتى عمره 14 سنة. بعد سنوات المشهد نفسه لرجل ربما جاوز 50 من عمره وهو يتكلم بلغة مختلفة، ويقول: كان من الممكن أن أكون شخصا عظيما، وكان من الممكن أن أحقق أهدافا طيبة وأشياء عظيمة في حياتي، أتمنى لو أنني حققتها. الأمر المحزن أن هذا الفتى هو ذلك الشيخ، بمعنى أن أحلامه التي كان يتحدث عنها في طفولته أو صباه لم يحققها، وظلت مجرد أمنيات لم تتحول إلى واقع. إذن عليك أن تلاحظ أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إنسان مبادر يصنع الأحداث ولا ينتظرها. القسم الثاني شخص يشاهد الأحداث ويتأملها ويراقبها ولكنه لا يصنعها. والثالث هو شخص غائب حتى عن الأحداث، لا يدري عنها، وإنما يسأل الناس ما الذي يحدث، ما الذي يجري. فمن أي الأصناف الثلاثة تحب أن تكون؟ هنا سؤال: هل تغيير المزاج ممكن؟ حقيقة هذا السؤال أنا عرضت على نفسي كثيرا، بمعنى أن الإنسان الذي في شبابه ربما يكون متشائما أو متوقعا للأشياء السيئة، هل يمكن أن يتغير ويصبح إنسانا يحمل الأمل والطموح في حياته أم لا؟ وهنا سأذكر لكم قصة لطيفة وقعت لي شخصيا. ها هنا رجل من هذه البلاد من مشاهير التجار، يملك شركة من أكبر الشركات في المملكة، ويملك بنك أيضا مشهور ومعروف، وأنا رأيت فروع هذا البنك في المجمعة في عدد من الزوايا. هذا الرجل أعرفه شخصيا وأزوره بين الفينة والأخرى. لاحظت عدة أشياء. طبعا أنتم تضحكون لأن يعني تتوقعون أقصد الراجحي ولا لا؟ لا ليس هو، لكن خلنا نذهب القصة إلى نهايتها. هذا الرجل يعني ولد عام 1333 هجري، يعني عمره الآن كم؟ 1333 هجري، هذا ميلاده، عمره الآن 99 سنة. هذه 1333 هجري يعرفها العوام يسمونها سنة جراب حسب علمي، وكانت جدتي رحمها الله دائما ما تقول لنا سنة جراب أو سنة نوح، يعني تستوي عندها، مما يدل على أنه الكلام هنا عن شيء قديم قديم جدا. فألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين فعلا أي قبل 100 سنة من الآن، هذا كان ميلاده. زرت هذا الرجل في مكتبه ومؤسسته قبل شهر، وكان هو الذي يقيم الصلاة، صلاة الظهر للناس إذا حضروا لأداء الصلاة، وينبههم ويحثهم على أداء الصلاة، وقد متعه الله بالسمع والبصر وقواه. صحيح أنه يحتاج إلى مساعدة، ولكنه رجل نشيط ويمشي ويتحرك ويتكلم، وإذا قابله ناس يعرفهم مباشرة بدون تعريف، وإذا لقيه أحد قال أنا أعرفك وأنت عملت كذا أو كتبت كذا أو قلت كذا، فلديه ذاكرة ممتازة. فكنت أظن في نفسي أن هذا الرجل منذ طفولته إنسان يعيش يحمل أحلاما جميلة ومتفائل في حياته. في رمضان زرته في مكة المكرمة، وكنت أسأله عن تاريخه وحياته وشيء من هذا القبيل، فقال لي إنه لا، كان يتيم هو وأخوه، وجاء من القصيم أو من مدينة عنيزة على وجه الخصوص إلى مكة المكرمة يبحث عن عمل، وترك العجوز وراءه وأخاه أيضا في عنيزة. فيقول بحثت عن عمل أن أشتغل صبيا عند صاحب دكان، لم يجد فرصة تذكر أو وجد فرص من دون جدوى من دون طائل. يقول ضاقت علي الدنيا بما رحبت، ويوم من الأيام كنت في منزل وأتأمل المشاة وهم يمشون في الشارع، وهذا يبيع وهذا يشتري وهذا يحمل شيئا، يقول وأشعر بضيق شديد حتى إنني أقول في نفسي والله لولا الخوف من الله ولولا هذه العجوز التي ورائي وهي تنتظرني وتنتظر قدومي وماذا أعمل، لكنت أرمي نفسي من هذا المكان وأرتاح من الدنيا. فسبحان الله، يعني إنسان بدأ الحياة بهذا الوضع الصعب، ولكن لأنه يمتلك إرادة قوية ويمتلك إيمانا بالله سبحانه وتعالى وثقة وأسرار، واصل بحيث أصبح رمزا في النجاح، ليس فقط في النجاح المادي، وهو يعتبر أستاذا لعدد من الاقتصاديين والتجار ورجال المال المشهورين في هذا البلد، ولكن حقيقة نجح حتى على المستوى الشخصي وعلى المستوى الأسري، وأصبح نموذجا يحتذى. إذن التجربة الخاصة تؤكد أن الإنسان يستطيع أن يغير مزاجه السلبي إلى مزاج إيجابي، لكن عليك ألا تحاول أن تستجلب شفقة الآخرين عليك. بعض الناس يحاول أن يستجلب شفقة الآخرين من خلال الحديث عن الإنسان مثلا غير محظوظ، أو عنه إنسان حزين يريد أن يحصل على تعاطف الناس. النقطة الثانية التي سأحدثكم عنها ما يتعلق بالصحة النفسية والمقتنيات. الشباب في سن المرحلة المتوسطة والثانوية وربما الجامعة كثيرا ما يعتقدون بأن السعادة والرضا إنما تتحقق من خلال امتلاك الأشياء. يريد الواحد أن يحصل على جهاز مثلا آيباد أو كمبيوتر، على مثلا جهاز جوال، على سيارة، على شاشة معينة، فهو يعتقد أن الحصول على هذه المقتنيات أو على هذه الأشياء تملكها هو الذي يمنحه السعادة. بينما الواقع الذي يؤكده علماء النفس والخبراء في التنمية البشرية أن لحظة السعادة تمثل أعلى طموح عند الإنسان، وأن الناس يتفاوتون في تجسيد هذه اللحظة، وأن هناك أسباب ربما تكون وسائل إلى السعادة، مثل أن يمتلك الإنسان المال، أو بعض الناس يكون سعادته في الاعتزال عن الناس لأنه لا يحب أن يلتقي بهم، أن يعيش مثلا مع الكتاب، أو بعض الناس على العكس سعادته في اللمة، أن يلتم مع أصدقائه أو مع أهله أو مع جيرانه، أو يحب الاجتماعات مثل هذا المجلس، أو أن يكون قريبا من والديه، أو أن يكون سعادته تكون بالأطفال ورؤية الأطفال وملاعبة الأطفال، أو بالصحة، إلى غير ذلك من الأسباب التي قد تكون وسائل مساعدة على تحصيل السعادة. ولكن ينبغي أن ندرك أن الصحة النفسية هي الأساس حتى للاستمتاع بكل هذه الأشياء، فإذا لم يكن لدى الإنسان صحة نفسية ورضا داخلي، فماذا ينفعه أن يكون يمتلك المليارات، أو يمتلك سيارات فارهة، أو يمتلك أجهزة وأشياء كثيرة، ولكن يشعر من داخله بالحرقة أو بالتعاسة أو بالحرمان. ولذلك فإن من أهم مباحث السعادة التي يتكلم عنها العلماء ما يتعلق بالصحة النفسية، السلامة القلبية، وهدف الإنسان السعي إلى تحقيقها. من معاني الصحة النفسية قدرة الإنسان على التأثير في من حوله. بعض الناس التعامل معه سهل، يعني لما تجلس معه لا تحس بالقلق ولا تحس بالملل أو بالتكلف، تحس أنك كل ما خطر في بالك كلام تقوله على سجيتك وهو يرد عليك، أن ردود فعله على الأشياء طبيعية وعفوية. بينما هناك ناس آخرون لما تكون بحضرتهم تحس بأنك بحاجة إلى التوقف، وتحس بأن أي شيء تقوله أو تعمله يمكن أن يكون له رد فعل غير جيد، لا تستطيع أن تأمن بوادره وماذا يمكن أن يحدث منه، وقد تقول كلمة جيدة فيفهمها على غير وجهها، وربما يرد عليك أو يغضب منك. فكلما كان عند الإنسان سلامة نفسية وسلاسة وقدرة على التأثير في من حوله، وأيضا تكيف مع الحياة، بمعنى الإنسان يتعود على أن يكون سعيدا في السفر ويستمتع بالأشياء، وفي الحضر أيضا، وفي حالة وجود أشياء جدية مثل أيام اختبارات أو في إجازة صيفية أو في الاجتماع، يسعد بالناس ويتحادث معهم ويحادثهم ويخاطبهم ويتحاور معهم، وإذا كان لوحده أيضا فهو يفكر بأشياء إيجابية، أو يقرأ أو يكتب رسائل أو ما أشبه ذلك من الأساليب والوسائل التي تجعل الإنسان يتكيف مع المتغيرات. وكذلك القدرة على الإشباع الحلال وعلى الاستمتاع بهذا الإشباع. الإنسان محتاج أحيانا وهو يأكل وجبة أو يشرب شيئا أو يؤدي واجبا أو يحضر جلسة أن يستمتع بهذه الأشياء التي من حوله، ولا يعتبر أنها مجرد أشياء عادية أو مألوفة، وإنما يحاول أن يستمتع بها ويدرك كم من النعم المذخورة في أقل وأتفه الأشياء التي من حولك. ولو فكر الإنسان لوجد أن هناك لا أقول آلاف أو ملايين، بل مليارات النعم، حتى في كوب من الماء تشربه أو في لقمة من الطعام تبتلعها. إذن التفكر والاستمتاع بهذه الأشياء التي من حولك حتى لو كانت أشياء بسيطة أو عادية يضاعف قيمة الحياة ويجعل تلك اللحظة السعيدة لحظة دائمة. إذن المؤشر هو تقبل الفرد لحدود إمكاناته وقدراته، أن الإنسان لا يبالغ أو يتوقع من نفسه شيئا فوق ما يستطيع، وأن يستمتع بعلاقاته بالآخرين ورضاه عن العمل الذي يقوم به. ثالثا، هنا سؤال، حينما طرحت هذا العنوان لحظة سعادة خطر في بالي خوف، هل كلمة لحظة سعادة لحظة سعادة معنى أنه ممكن نحن نفكر من خلال هذا العنوان أن السعادة ما هي إلا ومضة أو لحظة في حياتنا ثم تمضي، وأن بقية الحياة هي عبارة عن مجموعة من حالات التعاسة أو الحزن أو القلق أو التوتر أو الخوف مثلا لا قدر الله؟ لا، وإنما قصدي من هذا العنوان الذي هو لحظة سعادة أن أشير إلى أن الحياة كلها هي مجموعة لحظات، فكلما استطعت أن تستكثر من لحظات السعادة فمع الوقت سوف يصبح هذا اللون الأخضر الجميل الذي هو لون السعادة سوف يصبح هو المسيطر أو هو الخلفية الأساسية والجوهرية في حياتك كلها. سوف تكون الآن تعيش لحظة سعادة، وإذا لم تعش هذه اللحظة فعلى الأقل سوف تستذكر لحظات السعادة الماضية وتعيد الفرح بها من جديد. على سبيل المثال الصباح، الصباح جميل، الشمس تشرق، وغالب الناس حتى الذين لديهم كآبة يشعرون أن الصباح أجمل، ولذلك يقولون في الأمثال صابح الملوك ولا تماسيها، صابح الملوك ولا تماسيها، معناه أنك لما تأتي لمسؤول في الصباح والناس في حالة نشاط يستقبلون الحياة بحيوية وفرح وغبطة وسرور، في الغالب تكون جاهزيتهم وقابليتهم للتعاطي معك والاستجابة أكبر. لكن المساء عند بعض الناس يكون يحس فيه بالكآبة أو الحزن أو الظلام. مع ذلك أنا في هذا الأسبوع كتبت مقالا سميته الأماسي، تحدثت فيه عن فضائل المساء وجماليات المساء وأسرار المساء، وأن بعض الناس يفضلون لحظة الغروب وتسمى لحظة الأصيل يفضلونها على غيرها، وكثيرا ما يرسمها الرسامون ويقرؤونها قراءة إيجابية، حتى الشمس مثلا غياب الشمس لا تنظر هنا على أنه غياب، انظر على أنه إعارة، كأنك تعير الشمس والنهار لآخرين من البشر يستمتعون فيه على بال ما تهدأ أنت. فالليل أيضا له دور وله مهمة، فهو سبات وسكن وراحة ومستقر كما سماه الله عز وجل، جعل الليل سكنا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. أيضا كأن الشمس لما ضعفت أحبت أن تختفي لتظهر غدا من جديد وهي في أكمل وأجمل حالاتها. إذن بإمكانك وبمقدورك أن تقرأ الأشياء كلها قراءة إيجابية وقراءة جميلة. هناك كلمة يرددها الشباب والبنات، يمكن البنات أكثر كثيرا، وهي كلمة هل أنا محظوظ أو غير محظوظ. وأنا حقيقة متحير ماذا نقصد بالحظ. الحظ هو النصيب الذي يكون للإنسان، فالإنسان الذي عنده تفاؤل وعنده أمل، وبالمناسبة أنا يعني آخر محاضرة لي أعتقد في هذه المدينة كانت بعنوان المتفائلون في زمان اليأس، أو هي إحدى محاضراتي في هذه المدينة. فالبعض يسأل يقول هل أنا محظوظ، وبعضهم بالعكس يقول أنا غير محظوظ، أنا يعني من وين ما أرميها تأتي غلط، أرميها صح وتأتي غلط، أبذل الأسباب والجهود وتكون النتائج عكسية. أقول للإنسان الذي هذه لغته، هو زوال الحظ عنك هو بسبب هذه اللغة المتشائمة التي تقولها. فالله سبحانه وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن بي خيرا فله ذلك، وإن ظن بي سوءا فله ذلك. ولهذا أقول أيضا إن السعادة لغة، فإذا استطاع الإنسان أن يطور ويبرمج لسانه ولغته بحيث تكون إيجابية ومتفائلة ويتوقع الأشياء الجميلة حتى لو كان لا يعرف كيف ستحدث، عليه أن يتأكد أن الله سبحانه وتعالى سوف يسرع إليه بهذا الخير. لكن لا تقل الكلام السيء. البنت مثلا التي تقول كلما جاءني خاطب ونظر إلي فإنه يخرج من الباب ولا يعود بعد ذلك حتى لمجرد الاعتذار. البنت التي تقول كل صديقاتي تزوجنا إلا أنا، أو كل أخواتي تزوجنا إلا أنا، هذه البنت كأنها تخط بيدها وبلسانها وبقولها السلبي المتشائم كأنها تخط لنفسها سجلا أسود. ولو أن الإنسان برمج نفسه بلغة إيجابية وقال إن شاء الله الخير قادم والحظ في الطريق وعلي أن أتفائل وأتوقع من الله سبحانه وتعالى كل جميل، ربما يقولها في البداية حتى على سبيل التمثيل، بعض بناتي وأبنائي يقولون يصلح نقولها وإن كنا لا نعتقدها في الداخل، قلت لهم قولوها في البداية حتى وإن كنتم لا تعتقدونها في الداخل، لكن تأكدوا أنكم إذا قلتموها مرة ومثنى وثلاث ورباع فإنها سوف تتحول إلى قناعة داخلية عندكم، وسوف تؤثر حتى على ملامح وجوهكم وعلى قسماتكم وعلى ابتساماتكم الصادقة وعلى علاقاتكم مع الآخرين، وسوف تخلق بإذن الله تعالى أسبابا عديدة إلى تحصيل الشيء الذي تريدونه والذي تتمنونه. حاول أن تكون اجتماعيا مع الآخرين، لا يحتاج إلى أن تبحث عن وسيلة، تجلس بجوار إنسان مثلا في باص أو في طيارة أو في انتظار في مستوصف أو في مناسبة معينة، تلقائيا سلم على الذي إلى جوارك وابتسم له حتى وإن كنت لا تعرفه واسأله عن أحواله، سوف تكتشف أشياء كثيرة جدا، لأنه نحن لما نقابل الناس لأول وهلة نتوقع أن هؤلاء الناس يعني ليس عندهم مشكلات، المشكلات عندنا نحن فقط، لكن إذا جلست مع أي إنسان كان أي كان ستجد أن هذا الشخص عنده مشكلات أيضا وعنده هموم، ويحب من يحدثه ومن يبوح له ومن يدعو له ومن يتمنى له الخير ومن يلقنه كلام الخير ويربيه على التفاؤل. إذن تحدث مع الآخرين بهذه اللغة وتعلم كيف تخاطب الصغير والكبير وتخاطب كلا بما يناسبه، كما قال الخليل بن أحمد: سأذم نفسي الصفحة عن كل مذنب وإن كثرت منه علي الجرائم، فما الناس إلا واحد من ثلاثة: شريف ومشروف ومثل مقاوم، إلى آخر قصيدة التي مقصود فيها أنه يحترم الكبير ويرحم الصغير ويعفو عن الزميل أو من هو في مستواه. إذا لم تكن مخالطا للناس فيمكن أن تكون قارئا للكتاب، والكتاب هو عبارة عن صديق، كما قال الشاعر أيضا: لنا جلساء لا نمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، وأيضا: أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتاب، كلما أخلفته جددني وكساني من حلى الفضل ثيابا. ولا ننسى أنه الآن نحن يفصلنا ربما ثلاثة أسابيع فقط عن معرض الكتاب الدولي في الرياض، وهذا المعرض العالمي الذي يعقد كل سنة فيه من ألوان الكتب والمصنفات والجديد الشيء الكثير، فلما لا يكون من أهداف الشاب أن يأخذ مجموعة من العناوين الجميلة يزكيها له أستاذ أو شيخ أو مثقف أو خبير أو صاحب معرفة، ويحاول أن يحصل على هذه الكتب ويبدأ علاقة جيدة وجديدة مع الكتاب. النقطة الرابعة: النظر إلى الأمام. تأملت فوجدت أن من أكثر ما يسبب للناس التعاسة والحزن والهم والغم أشياء من الماضي، قد تكون أشياء في الطفولة، إخفاقات أو مشكلات معينة أو تحرش حصل لهذا الصبي أو عدوان من أحد، أو حتى قد يكون إعراض وجفاف عاطفي من الوالدين أو ضربة من أستاذ، وقد يكون بعد ذلك حصل لهذا الفتى أو لهذا الشاب مشكلات وقعت في الماضي، فلماذا الإنسان دائما يلتفت إلى الوراء؟ ألا تلاحظ أن الإنسان إذا طال التفاته للوراء فإن هذا يؤثر على أعصابه وعلى نفسيته؟ والله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ إذن لا تنظر إلى الوراء لسبب بسيط، أن الذي مضى لا يمكن أن يعود مهما يكن هذا الذي مضى، يعني تخيل أي غلط أو مشكلة أو كارثة أو جريمة، ما قبل الآن مضى ولا يمكن أن يعود، ولذلك كثرة التفكير فيه هي مدعاة لأن يكون هذا الماضي كأنه عبء نحمله على ظهورنا، ليكون بدلا من أن يكون ماضيا لأن يكون حاضرا ولأن يكون مستقبلا. ولذلك علينا أن نتعلم كيف نتجاوز هذا الماضي الذي لا يمكن تغييره، وأن لا ننظر إلى الماضي إلا في حالات معينة. متى ننظر إلى الماضي؟ ممكن ننظر للماضي للاعتبار، والله عندي قصص وعندي تجارب بعضها ناجح وبعضها فاشل، ولكن حتى هذه القصص الفاشلة يمكن للإنسان أن يستفيد منها. وأنا هنا أذكر أن موظفا في شركة عمل تجربة وخسرت الشركة بسبب هذه التجربة 30 مليون دولار. ومن الغد قدم الموظف استقالته للمدير وقال لم يعد لي مكان هنا. فقال له المدير مستحيل أن نقبل استقالتك بعدما صرفنا على تدريبك 30 مليون دولار. إذن اعتبر أن هذا الخطأ الذي وقع فيه الإنسان في الماضي ليس سجنا سيحمله معه إلى بقية عمره، وإنما هي تجربة تدربه على أن لا يقع في هذه التجربة والخطأ مرة أخرى. وكبار المخترعين من أمثال أديسون وغيرهم كانوا يقعون في الغلط آلاف المرات ويقولون استفدنا أن كل هذه الطرق لا تؤدي إلى المقصود. إذن تنظر للماضي للاعتبار، ثانيا تنظر للماضي للاستغفار. ما قبل الآن مضى ولا يمكن أن يعود، ولذلك كثرة التفكير فيه هي مدعاة لأن يكون هذا الماضي كأنه عبء نحمله على ظهورنا، ليكون بدلا من أن يكون ماضيا لأن يكون حاضرا ولأن يكون مستقبلا. ولذلك علينا أن نتعلم كيف نتجاوز هذا الماضي الذي لا يمكن تغييره، وألا ننظر إلى الماضي إلا في حالات معينة. متى ننظر إلى الماضي؟ ممكن ننظر للماضي للاعتبار. والله عندي قصص وعندي تجارب بعضها ناجح وبعضها فاشل، ولكن حتى هذه القصص الفاشلة يمكن للإنسان أن يستفيد منها. وأنا هنا أذكر أن موظفا في شركة عمل تجربة وخسرت الشركة بسبب هذه التجربة 30 مليون دولار. ومن الغد قدم الموظف استقالته للمدير وقال لم يعد لي مكان هنا. فقال له المدير مستحيل أن نقبل استقالتك بعدما صرفنا على تدريبك 30 مليون دولار. إذن اعتبر أن هذا الخطأ الذي وقع فيه الإنسان في الماضي ليس سجنا سيحمله معه إلى بقية عمره، وإنما هي تجربة تدربه على أن لا يقع في هذه التجربة والخطأ مرة أخرى. وكبار المخترعين من أمثال أديسون وغيرهم كانوا يقعون في الغلط آلاف المرات ويقولون استفدنا أن كل هذه الطرق لا تؤدي إلى المقصود. إذن تنظر للماضي للاعتبار، ثانيا تنظر للماضي للاستغفار. بعض الناس قد يكون ارتكب خطأ شرعيا أو أخلاقيا أو قصر في واجب مع والديه أو ترك صلاة أو ارتكب إثما أو تسلل إلى موقع إباحي مثلا أو مارس رذيلة في مرحلة من المراحل، غياب الرقيب وغياب الموجه وغياب المرشد. فهنا هل يصلح وهل يسوغ أن يظل الإنسان دائما يتذكر هذا الخطأ؟ إن كان يتذكره ليستغفر الله سبحانه وتعالى وليقدم أعمالا صالحة فهذا شيء جيد لأنه سيكون حافز، لكن المشكلة التي تحدث عند الكثيرين وأجد شكواهم منها أنهم يستذكرون هذا الخطأ بنوع من القنوط، وكأن هذا الخطأ أصبح دمغة وصبغة لشخصياتهم، وبعضهم يشعر بأنه حقير مثلا أو بأنه شرير بسبب أنه صدر منه يعني في 15 أو 20 من عمري خطأ ما، أو أخطأ على صديق أو أساء إلى بنت مثلا أو ارتكب محظورا في خلوة، وينسى أن اليأس من رحمة الله أعظم من الخطأ والذنب الذي ارتكبه. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إذن اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله كفر وضلال. فعلى الإنسان هنا أن لا يطيل الوقوف عند الخطأ الماضي إلا بقدر ما يعين على الاستغفار والعمل الصالح، كما قال عمر رضي الله عنه بعدما كان موقفه في صلح الحديبية قال فعملت لذلك أعمالا، أنه كلما تذكره جدد له عملا صالحا، برا بوالدين أو عمل خير أو عمل تطوعي أو حتى قد يكون قراءة كتاب، تذكير في قراءة كتاب أو حفظ آية من القرآن الكريم، كل ذلك مما يساعد الإنسان على تجاوز الأزمة الماضية التي وقع فيها. وقد ينظر الإنسان للوراء لطلب الصفح. ثالثا أن تنظر لطلب الصفح، ممكن تكون أخطأت في حق أناس، اغتبت، سبيت، نشرت شائعة، كذبت على أحد، فهنا تعتذر منهم. وأحيانا أذكر واحد اتصل به أحد الشباب وقال له والله سامحني، أنا كنت أشتمك وأسبك وأنشر عنك الأكاذيب في موقع إلكتروني، فأرجو منك الصفح. فقال له أخونا: يا أخي، لا يليق بك أن تسيء إلي بحضرة الناس وتعتذر مني في الزقاق. إذا كنت فعلا نادما على ما فعلت، فقل للآخرين الذين سمعوك أو قرأوك أنك كنت غير صادق فيما قلت، وأنك كنت تنقل شائعات غير صحيحة أو غير متأكد منها، وأنك ربما تجاوزت في ذلك، واستغفر لهذا الإنسان، ربما يعفو عنك أو يغفر لك أو يسامحك. رابعا، قد تنظر إلى الماضي لشكر النعمة، كيف كنت في الماضي وكيف أنت الآن. والله سبحانه وتعالى يبدل ويحول، ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه. فالله تعالى يقلب الليل والنهار ويقلب الأحوال. وقال لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. إذن كانوا كافرين وأسلموا، كانوا فقراء فاغتنوا، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. إذن تنظر للماضي لتقارنه بالحاضر وتشكر الله سبحانه وتعالى حق الشكر الذي تطيقه وتستطيعه على هذه النعمة العظيمة. قد تذكر الماضي لتذكر الطفولة، وأنا صراحة أعرف أن معظم الذين يتحدثون عن الطفولة، خاصة ممن جاوزوا 40 يمكن، يتحدثون عن الطفولة ويتمنون أن يعودوا أطفالا، أو يقولون يا ليتنا كنا أطفالا. وأنا لما أسمع مثل هذه اللغة أشعر كأنهم ينعون واقعهم، كأنهم غير مرتاحين للواقع الذي يعيشونه. ولذلك أخذت على نفسي ألا أحن إلى أيام الطفولة وأقول يا ليتني كنت طفلا. أيام الطفولة جميلة وبريئة، لكن لا تنسى أن الطفل أيضا غرير، وربما تفوت أشياء كثيرة وليس لديه معرفة، ولذلك هو قد رفع عن قلم التكليف وغير مكلف. ولكن ما الذي يجعلك تستفيد من الطفولة؟ أن تستذكرها لتحافظ على جماليات الطفولة حتى الآن، حتى وأنت في 40 أو 50 أو حتى في 60 أو 70، ممكن أن تظل تحمل قلب طفل بالبراءة، بالصدق، بالصفاء، بالإخلاص. بسرعة النسيان ما تتذكر المشكلات التي وقعت مثلا مع أخيك من أمك وأبيك، أو مع جارك، أو مع شقيقك في عمل أو في تجارة أو في بيت، تظل تحتفظ بهذه الذكريات المؤلمة وترفض الصفح والتسامح. الأطفال يبكون الآن أو يتعاركون، وبعد 5 دقائق تجدهم مندمجين في لعبة جديدة وكأن شيء لم يكن. فهناك جماليات كثيرة في الطفولة يمكن للإنسان أن يظل يحتفظ بها، بمعنى أن في داخلك طفلا صغيرا عليك أن تحافظ عليه، تحافظ على البراءة في نفسك، على الطيبة، على المصداقية، على الصفاء، على النقاء، على رقة المشاعر، على طيب الإحساس. أما تمني أن نعود كما كنا أطفالا، فأنا أشعر من خلال هذا التمني كأن الإنسان يشعر بأن الواقع ليس كما يحب أو ليس كما يتمنى. وقد يكون الواقع أحيانا ليس كذلك، ولكن نحن نستطيع أن نتكيف مع هذا الواقع وأن نبحث عن سبل للتصحيح والتغيير والإصلاح والعيش الكريم. إذن مفتاح السعادة هو بأيدينا يقينا، يجب أن ندرك أن للسعادة مفتاح، وهذا المفتاح موجود معك. الله تعالى من حكمته ورحمته منح كل إنسان يخلقه مفتاحا للسعادة. فإذا لم يحصل الإنسان على السعادة، معناه أن هذا الإنسان ضيع المفتاح، أو أنه لم يستخدمه، فيحتاج إلى من يدربه على البحث عن المفتاح، وعلى معرفة أيضا كيف وأين يضع هذا المفتاح. ما لم تؤمن بهذه الحقيقة فلن تسعد أبدا. إذا ظن الإنسان أن السعادة مثلا ضربة حظ، أو اعتقد بأنه هو محروم من السعادة، أو اعتقد بأن قدره أن يعيش تعيسا أو شقيا فسيكون كذلك، تأكد من هذا، ولو جاءته أسباب السعادة كلها فإنه لن يستفيد منها، لأن هذا الشعور السلبي من داخله كفيل بطرد كل أطياف السعادة الجميلة التي تلاحقه في الصباح وفي المساء. وعلى النقيض ذلك الإنسان الذي يتوقع السعادة ويظنها سيحصل عليها حتى لو كانت الأسباب من حوله لا تساعد. لا تربط السعادة بشروط تعجيزية ولا تردد الكلمات المتشائمة. النقطة الخامسة وهي طبعا هي العنوان قصة لحظة سعادة. لحظة سعادة قد تكون لحظة السعادة مرتبطة بلحظة ألم. أرأيت المرأة التي تعاني آلام المخاض والدنيا عندها أضيق من جب إبرة لأن الطلق يضربها بعنف وكأنه ريح عاصف. بمجرد ما تضع هذا الطفل الجميل وتشاهد وجهه كأنه قمر وتلامسه بيدها أو تحضنه تنسى كل آلامها وتعيش حالة من الفرح والسعادة ليست بالهينة. وربما كانت الحياة كلها كذلك أخ الحبيب. قد تكون السعادة دائما هي مربوطة بشيء من زوال الألم. لن يعرف طعم قيمة الطعام إلا من ذاق الجوع، ولن يعرف قيمة الشراب إلا من لسعه العطش، ولن يعرف قيمة الوصل إلا من ذاق ألم الحرمان. وهكذا السعادة أحيانا هي إلى جوار لحظة ربما يكون فيها بعض الألم وبعض المعاناة. إذن عود نفسك الاستمتاع باللحظة الجميلة، وانظر باعتدال وإيجابية لتلك اللحظة المحزنة، واقرأ اللطف الإلهي فيها. لن يعجزك أبدا، هذا لا يحتاج إلى فيلسوف ولا إلى عالم ولا إلى شخص يخادع نفسه، أن كل مصيبة تنزل بك يمكن أن تقرأ فيها جوانب من اللطف الإلهي، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد يحرمك الله تعالى من شيء ولكن الله عوضك ما هو خيرا منه، وقد يكون هذا الحرمان أيضا هو سر من أسرار سعادتك. أنا مرة زرت واحد معاق في الطائف، وهذا عنده إعاقة كاملة وحتى يحتاج إلى أجهزة، لو زالت هذه الأجهزة عنه ربما حتى يعني رقبته ورأسه ينزل تحت، لأن عنده مشكلة عويصة بسبب حادث مروع وقع له في مكة. وكان يقول لي أنه يشعر بنعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى على ذلك، لأنه لم يعرف حق الوالدين ولم يعرف كيف يعني يبكي عند قدمي أمه إلا بعد هذا الحادث. ووجدته يقول أنا لا آسى على شيء من الدنيا إلا على شيء واحد فقط، لحظة سعادة يتمناها، وهي أن يضع رأسه في الأرض ساجدا لله تعالى، لأنه لا يستطيع أن يسجد وضعه الحالي. يقول كل ما أتمناه الآن أن أعود لأسجد لله سجدة ثم أرجع إلى وضعي الذي أنا فيه الآن. لن يعجزك أن تدرك كثيرا من أسرار اللطف الإلهي وراء كل ما يحدث، لأن الله تعالى من أسمائه الحكيم، ولكن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكم لله سبحانه وتعالى من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم أمر تساء به مساء فتأتيك المسرة في العشي، إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي. أيضا لحظة السعادة قد تكون في لحظة عطاء وحنان وإشفاق. من أعظم أسباب السعادة أن يتعود الإنسان على العطاء، والعطاء هنا قد يكون مالا للموسر، تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره، حتى قال صلى الله عليه وسلم ولو بشق تمره. يعود الإنسان نفسه العطاء ولو اليسير، فإن الله تعالى يباركه ويزكيه. لكن العطاء ليس فقط هو عطاء مادي، هناك ما هو أعظم من العطاء المادي وهو العطاء المعنوي، العطاء من العواطف. وأنا كتبت اليوم أو أمس تغريدة قلت فيها يجب أن تعلم أن لله تعالى حق، أن للآخرين، أن للآخرين حقا في كل ما وهبك الله تعالى. إذا الله تعالى وهبك قوة الجسم لهم حق في ذلك، أو وهبك اللسان والفصاحة لهم حق، أو وهبك المال لهم حق، أو وهبك العاطفة، بإمكانك أن تمنح الناس كثير من الناس ربما لا يحتاجون إلى مال، لكن يحتاجون إلى كلمة طيبة، يحتاجون إلى ابتسامة صادقة، يحتاجون إلى أحد يحن عليهم أو يحنو عليهم أو يثني على جهودهم بصدق، أو يسألهم عن أحوالهم ويطمئن عليهم، أو يقدم لهم نصيحة أو مشورة أو يثني على إنجاز. كتب لي في حياتي أن أزور عدد كبير من كبار السن مثل من ذكرت لكم، وغيره كثير من العلماء والأدباء والعوام والعباد وسواهم، فلم أرى أحدا منهم أزوره. وأحيانا يكون معي أخي وصديقي الشيخ عبد الوهاب الطريري وهو أيضا متخصص في ذلك. كل ما زرنا أحد تكلمنا عن جانب من تاريخه الماضي، وفي ماضيه ربما كان هذا الشخص الذي أمامك وهو يتحرك بصعوبة، في الماضي كان هذا الإنسان يعني كما يقال له حنة ورنة. فإذا تكلمت عن ماضيه وكيف عمل، وجدت أن وجهه يتهلل ويشرق ويبتسم ويفرح، ثم يبدأ هو يحدثك عن أشياء ربما لا تعرفها أو تعرفها ولكنه يسر، لأن من طبع الإنسان أنه خلق حتى يكون فعالا ومنتجا ومفيدا للآخرين ومقدما. ما خلق الإنسان فقط من أجل يأكل أو يشرب، وإنما خلق ليعمل. فإذا كان هذا الإنسان كان يوم من الأيام مديرا لتعليم مثلا، أو حتى مدير مدرسة، أو مسؤولا عن عمل خيري أو عمل احتسابي أو عمل تطوعي، أو كان تاجرا أو كان مسؤولا أو كان في بادية أو في حاضرة أو في سفر أو في أي نشاط، إذا تحدثت عن نشاط هذا الإنسان وأثنيت عليه فكأنما أهديته شيئا ثمينا، وكأنما حزت له الدنيا. الناس اليوم كثيرا ما يتعاطون ويتبادلون يعني بعض يعني ما يسمى بالدروع التذكارية أو الخطابات أو نحوها. هذه الدروع ما ميزتها؟ ليس لها قيمة مادية، وإنما لها قيمة معنوية. فلذلك ينبغي أن تدرك أن للآخرين حقا فيما أعطاك الله تعالى، حتى لو كنت لا تملك المال، وإنما تملك العطاء العاطفي والعطاء المعنوي، وهو أكثر أهمية من ذلك. تملك الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال ربنا وقولوا للناس حسنا. الكلمة الطيبة تقولها لكل أحد، حتى قال ابن عباس رضي الله عنه: لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت له وفيك. فهنا كل أحد يمكن أن تقدم له الكلمة الطيبة، وهذه الكلمة قد تكون وسيلة أو سببا إلى هدايته أو دعوته أو التأثير عليه، أو تكون سببا لإدخال السرور والرضا في نفسه. أيضا تستطيع أن تقدم للناس التسامح. الناس يخطئون ويظلمون ويتسرعون ويتجرؤون، وما من أحد من الناس إلا وقد أخطأ أو أخطئ عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الترمذي بسند جيد عن عبد الله بن عمر، يقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. إذن المخالطة قرينة الأذى، ومن خالط آذى أو أوذي، وقد يكون هذا بقصد. أحيانا إنسان عنده طيش أو تسرع، وقد يكون بغير قصد ولكن وقع الأذى حتى مع ذلك. فينبغي أن نتدرب على التسامح. ويا أحبتي، نحن عشنا في الصحراء، والصحراء فيها جفاف. ربما الآباء والأجداد كانوا يوم من الأيام، القبائل وغير القبائل يقع فيها صراعات، والآن تجد في بعض الدوائر وفي بعض القصائد الشعرية تجد استذكارا لذلك الماضي وذلك التاريخ الذي قاتل وقتل. ما قاتل يهودا ولا قتل أعداء، وإنما قاتل وقتل ناس من جماعته ومن جيرانه ومن ربعه وأهله وإخوانه. ينبغي أن نتدرب اليوم على لغة مختلفة عن لغة الماضي، وأن نتلقى أساليب العفو والصفح والتسامح. وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إياه وهو الرجل العربي، ونحن أيضا عرب، والعربي عادة قد يعتبر التسامح ضعفا أو يعتبره عجزا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في مكة وكان سل الجزور يوضع على ظهره، وكان يقال له كاهن، ساحر، شاعر، كذاب، ويؤذى. فكان صلى الله عليه وسلم مثالا في الصبر وآثره الله تعالى على أولئك الذين ظلموه، فجاء ملك الجبال وعرض عليه ما عرض، فقال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده، ثم ظفر بهم صلى الله عليه وسلم بمكة، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. الأذى دائما مؤلم، وكثيرون يحتفظون بآلامهم، هذا قال وهذا عمل وهذا أساء وهذا تكلم وهذا كتب. ينبغي أن تكون كل هذه الأشياء فرص أن نحصل على لحظة سعادة من خلال صفحنا عن الآخرين، من خلال أن نفتح فتحة في قلوبنا لتنفذ وتذهب فيها كل الذكريات الحزينة والمؤلمة وكل الأذى الذي لازلنا نحتفظ به من فلان وعلان، بحيث نظل محافظين على قلوبنا صافية سليمة. وهذا من أسباب الفلاح والنجاح، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من معاني السلامة، السلامة من الغل، من الحقد، من الحسد، من الكراهية، وتربية الإنسان نفسه على العفو والصفح والتسامح. وما تجرع أحد جرعة أفضل وأحسن من جرعة غضب أو قهر لله عز وجل، ومن كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله تعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. وللمرأة إذا كظمت غيظا أو عفت أو تسامحت من الأجر والمثوبة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أيضا من لحظات السعادة لحظات مشاركة الآخرين بالفرح، إذا لقيت آخرين يفرحون بزواج، باجتماع، بعودة غائب، بسلامة مريض، بمناسبة من المناسبات، شاركهم هذه الفرحة، ابتسم لهم وادع لهم وبارك عليهم، بارك لهم وشاركهم بما تستطيع، فإن هذه المشاركة، مشاركة الآخرين بالنجاح أو بالفرح، وألا تعتبر أن أي نجاح أو فرح كأنه شيء يؤخذ منك. مرة سألني أحد الإخوة، بل مرات أحد الشباب، قال لي أنتم كثيرا ما تقولون الشهداء الشهداء، وكل من مات قلتم شهيد، من بقي إذن؟ كل الناس صاروا شهداء. قلت له يا بني، هل هذا شيء تدفعه أنت من جيبك؟ منازل الشهداء أنت خسران شيء، ولعلك أنت أيضا تكون شهيدا إن شاء الله بعد عمر طويل وعمل صالح، ولكن لماذا تضيق إذا كثر الشهداء في هذه الأمة ممن كتب الله لهم أن يرحلوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة عن شهيد المعركة وهل الأمر مقصور عليه، قال إن شهداء أمتي إذن لقليل، إذا لم يكن الشهداء إلا الذين قتلوا في المعركة في المعارك فالشهداء قليل، وهذا معناه أن شهداء هذه الأمة جمع غفير لا يحصيهم إلا الله عز وجل. شهداء المعركة الذين يقضون في سبيل الله مقبلين غير مدبرين، كما نجد اليوم في بلاد الشام التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسرها ويعجل بالفرج لأهلها وأن يقضي على هؤلاء الطغمة الظالمين الغاشمين المعتدين، ويقر عيون المؤمنين بنصر عاجل غير آجل بفضله ورحمته، وأن يجمع كلمتهم على الحق والهدى. وكذلك المبطون شهيد والغريق شهيد والحريق شهيد والمطعون، يعني الذي يصاب بالطاعون شهيد. وأنا أرى مثل المطعون الذين يموتون بأمراض مثل السرطان، ربما كلهم يدخلون في الطاعون لأنه الوباء، وباء عام، وباء ومرض خطير، فالأقرب أن يكونوا كذلك، أن يكونوا مطعونين أو مبطونين، فهذا ينطبق على هذا المعنى. والمرأة تموت بجمع شهيدة أيضا، المرأة التي تموت على طفلها، هؤلاء الشهداء حتى لو لم يعرفوا أن الله تعالى أعد لهم منازل الشهداء، لكن هم مؤمنون بالله عز وجل وأصيبوا بهذا البلاء فصبروا، فكتب الله لهم منازل الشهداء. المقصود لا يضيق قلبك ونفسك، حاول أن تشارك الآخرين أفراحهم وتشاركهم نجاحاتهم وتغتبط وتفرح بها. إذا قيل لك عن شخص تزوج أو شخص تفوق أو شخص ترفع أو شخص شفي من مرض، حاول أن تفرح وإذا لم تفرح عبر عن الفرحة ولو بلسانك، قل الحمد لله، الله يجعل سلامة دائمة له، ولا سلامة دائمة، لكن المقصود فيما يعلم الناس بحدود ما هو متاح. وكذلك إذا استطعت أن تزوره أو تهنئه أو تتصل به أو ترسله رسالة جوال، ترى كل هذه المعاني ليست له فقط، هي لك أنت أيضا، من خلالها سوف تحصل على السعادة. أيضا من لحظات السعادة لحظة القرب، قرب الحبيب، قرب الوالد، الوالدة، وربما لا تجدهم يوم من الأيام. اليوم كتبت لي بنت رسالة وقالت لي: بأي وجه ألقى أبي يوم القيامة؟ لقد مات منذ فترة، واليوم ماتت أمه وأنا لم أكلمها منذ مات أبي إلى أن ماتت هي. إذن قرب الأبناء أيضا عندك، ربما تبتعد عنهم أو يبتعدون عنك. مرة من المرات قلت: حينما يريد الأب أن يرى أولاده وبناته، أن يرى أولاده وبناته قريبا منه، فهو هنا يجمع شتات نفسه. ما هو بالضروري أن يكون عنده حاجة لهم، يريد أن يكلفهم بشيء، لا، أو يريد أن يكلمهم بشيء، لا، هو فقط يريد أن يرى وجوههم، يريد أن يشعر أن روحه تجتمع مع أرواح هي قبس من روحه وفرع عنه. فهذا المعنى معنى جميل. لقاء الحبيبين، إنسان تزوج ينبغي أن يفرح باللحظات التي يقضيها مع زوجه، والمرأة كذلك تفرح باللحظات التي تقضيها مع زوجها، فإن هذه اللحظات لحظات القرب. وأفتك ما يكون الشوق يوما إذا دارت الخيام من الخيام، أن يفرح الإنسان ويعتبرها لحظات سعادة يقتبسها، ولا يسمح لخواطر الفراق أن تحرمه من لحظة السعادة. لكن أيضا حتى حينما يكون الإنسان بعيدا، يمكن أن يعبر الإنسان بالشوق إلى من يحب. حمامة الوادي، عادة الشعراء يتكلمون عن الحمام، يعبرون به عن مشاعرهم، لأن الحمامة لما كأنها تنوح بصوتها، فالشاعر يقول: أحمامة الوادي بشرقي الغضا، إن كنت مسعفة الحبيب فرجعي، إنا تقاسمنا الغضا، فغصونه في راحتيك وجمره في أضلعي. يقصد أن غصون الغضا في راحتي الحمامة، أما جمر الغضا فهو في قلبه شوقا إلى من يحب. والآخر أيضا الذي سمع نوح الحمامة فاشتاق إلى أولاده وصغاره وفراخه، فقال: وأرقني بالري نوح حمامة، فنحت وذو الشجو الغريب ينوح، على أنها ناحت ولم تدري دمعة، ونحت وأسراب الدموع سفوح، وناحت وفرخاها بحيث تراهما، ومن دون أفراخ مهامه فيح. ألا يا حمام الأيك إلفك حاضر وغصنك مياد، ألا يا حمام الأيك إلفك حاضر وغصنك مياد، ففيما تنوح؟ يقول: أنا أحق بالنوح لأنني غريب وبعيد عن أهلي وأسرتي. إذن حتى الشوق، حينما تعبر عن الشوق بشعر أو بنثر أو بابتسامة أو بذكرى جميلة، هذه أيضا سوف تكون لحظة سعادة، حتى ولو كانت عن بعد. الذي يحصل على الأشياء الجميلة يسعد بها، والذي لا يحصل عليها عليه أن يسعد بانتظارها وتوقعها. أيضا لحظة التعبير والبوح عن العاطفة بكلمة أو رسالة. الكثيرون منا عندهم مشاعر جميلة ولكنهم لا يبوحون بها ولا يتحدثون عنها. أنا اليوم قريت في النت بيت شعر شعبي، أرجو أن أكون قد يعني حافظت عليه أو سجلته لكم، يعبر عن هذا المعنى. هناك بيت شعر عربي بطبيعة الحال كثيرا ما نردده، يقول الشعر العربي: يقول: لا ألفينك بعد الموت تندبني، وفي حياتي ما زودتني زادي. يعني ربما الإنسان بعد الموت يجد أناس يندبونه ويتحدثون عنه، لكن هم لم يزودوه زاده في هذه الحياة الدنيا. كذلك الشاعر الشعبي ها هو يقول: يا صاحبي في خاطري أسألك شيء معكر كل صافي حياتي، إن كنت مدري في غلاتي ونحي، وش بكسبي كانك حزنت الوفاة. شوف البيت الجميل وهو يشبه الشعر العربي. يا صاحبي في خاطري أسألك شيء، شيء معكر كل صافي حياتي. إن كنت مدري في غلاتي عندك يعني، إن كنت مدري في غلاتي وأنا حي، وش مكسبي كانك حزنت الوفاة. الكلام هذا معناه إنه علينا أن نعبر عن مشاعرنا الجميلة. أن تزوج ينبغي أن يفرح باللحظات التي يقضيها مع زوجه، والمرأة كذلك تفرح باللحظات التي تقضيها مع زوجها، فإن هذه اللحظات لحظات القرب. وأفتك ما يكون الشوق يوما إذا دارت الخيام من الخيام، أن يفرح الإنسان ويعتبرها لحظات سعادة يقتبسها ولا يسمح لخواطر الفراق أن تحرمه من لحظة السعادة. لكن أيضا حتى حينما يكون الإنسان بعيدا يمكن أن يعبر الإنسان بالشوق إلى من يحب. حمامة الوادي عادة الشعراء يتكلمون عن الحمام، يعبرون به عن مشاعرهم، لأن الحمامة لما كأنها تنوح بصوتها. فالشاعر يقول: أحمامة الوادي بشرقي الغضا، إن كنت مسعفة الحبيب فرجعي، إنا تقاسمنا الغضا، فغصونه في راحتيك وجمره في أضلعي. يقصد أن غصون الغضا في راحتي الحمامة، أما جمر الغضا فهو في قلبه شوقا إلى من يحب. والآخر أيضا الذي سمع نوح الحمامة فاشتاق إلى أولاده وصغاره وفراخه، فقال: وأرقني بالري نوح حمامة فنحت، وذو الشجو الغريب ينوح، على أنها ناحت ولم تدري دمعة، ونحت وأسراب الدموع سفوح، وناحت وفرخاها بحيث تراهما، ومن دون أفراخ مهامه فيح. ألا يا حمام الأيك إلفك حاضر وغصنك مياد، ألا يا حمام الأيك إلفك حاضر وغصنك مياد، ففيما تنوح. يقول: أنا أحق بالنوح لأنني غريب وبعيد عن أهلي وأسرتي. إذن حتى الشوق حينما تعبر عن الشوق بشعر أو بنثر أو بابتسامة أو بذكرى جميلة، هذه أيضا سوف تكون لحظة سعادة، حتى ولو كانت عن بعد. الذي يحصل على الأشياء الجميلة يسعد بها، والذي لا يحصل عليها عليه أن يسعد بانتظارها وتوقعها. أيضا لحظة التعبير والبوح عن العاطفة بكلمة أو رسالة. الكثيرون منا عندهم مشاعر جميلة ولكنهم لا يبوحون بها ولا يتحدثون عنها. أنا اليوم قريت في النت بيت شعر شعبي، أرجو أن أكون قد يعني حافظت عليه أو سجلته لكم، يعبر عن هذا المعنى. هناك بيت شعر عربي بطبيعة الحال كثيرا ما نردده، يقول الشعر العربي: يقول: لا ألفينك بعد الموت تندبني، وفي حياتي ما زودتني زادي. يعني ربما الإنسان بعد الموت يجد أناس يندبونه ويتحدثون عنه، لكن هم لم يزودوه زاده في هذه الحياة الدنيا. كذلك الشاعر الشعبي ها هو يقول: يا صاحبي في خاطري أسألك شيء، شيء معكر كل صافي حياتي. إن كنت مدري في غلاتي وأنا حي، وش مكسبي كانك حزنت الوفاة. شوف البيت الجميل وهو يشبه الشعر العربي. يا صاحبي في خاطري أسألك شيء، شيء معكر كل صافي حياتي. إن كنت مدري في غلاتي عندك يعني، إن كنت مدري في غلاتي وأنا حي، وش مكسبي كانك حزنت الوفاة. الكلام هذا معناه إنه علينا أن نعبر عن مشاعرنا الجميلة. هل قلت يوما ما لأولادك حتى وهم في المرحلة المتوسطة أو الثانوية: إني أحبكم ولا أصبر عنكم ولا أجوز من دونكم وأنا من دونكم لا شيء؟ قلت الكلام هذا؟ ما قلته. سألته مرة قال: لا والله ما قلته، وأستحي أقوله. طيب ليش؟ قال: يعني هم يعرفون يحبهم، أنا أبوهم وهم أبنائي، إذا لم يحب الأب أبناءه والأبناء أباهم فما الحب إذن؟ قلت: طيب هذا الحب لماذا لا تعبر عنه؟ وش مكسبي يعني كانك حزنت الوفاة؟ عبر وأنت حي الآن عن مشاعرك الجميلة لمن حولك، حتى لو كنت تراهم كل يوم، والكلمة الطيبة صدقة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة حتى في آخر أيامه قبل أن يموت، قال: وأنا والله أحبك، أحبك وأحب قربك. إذن ينبغي أن نعبر عن مشاعرنا الجميلة. شكى إلي مرة أحد الشباب، قال: والله أنا عندي اكتئاب وشعث، لأنه كان في انفصال بين الوالدين، وعشت مرة عند أخوالي ومرة عند أهلي، ومشرد وحزين وكئيب، وتخرجت الحمد لله ومتفوق، ولكن من داخلي أحس بأنني مشتت جدا، ماذا تنصحني؟ قلت له: كل يوم إذا صحيت لصلاة الفجر وكتب الله لك أن تصلي وترا أو تصلي ركعتي الفجر، قبل ذلك أو بعده اكتب رسالة جميلة بالجوال: صباح الخير أيها الأحبة، تقبل الله منكم، أعانكم الله، يوم جميل، وسلم عليهم. وهذه الكلمة ارسلها لقائمة أصدقائك، إن شاء الله يكونوا 100 ولا 200، سوف تجد ردود جميلة، وسوف تستفتح حياتك بمعنى جميل، وتبدأ كأن السعادة أو لحظة السعادة أحيانا مثل النار، يمكن أن ينقدح شررها بين اثنين وليس واحد فقط، فكأنك الآن قدحت شرارة السعادة عند الآخرين، واستفتحوا يومهم برسالة جميلة منك، ردوا عليك بمثلها، وهكذا يبدأ التفاعل الإيجابي الجميل. إذن لحظة التعبير والبوح عن العاطفة بكلمة أو رسالة هي أيضا لحظة سعادة. اللحظة بقرب الله تبارك وتعالى، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هذه أيضا لحظة سعادة. وأنا هنا أقول لكم هذا الكلام، سألت نفسي عن أسعد لحظة عشتها، ومر بخاطري شريط طويل من المشاهد، كل مشهد يحمل لحظة سعادة، وبعد أن استعرضتها كلها قلت في سري: لا، ليست هذه، بل هي لحظة أخرى ذات مساء، لحظة اختلط فيها الفرح بالدمع، بالشكر، بالبهجة، بالحبور، حينما سجدت لله تعالى، فشعرت أن كل شيء في بدني يسجد، قلبي يسجد، عظامي تسجد، أحشائي تسجد، عقلي يسجد، ضميري يسجد، روحي تسجد، جسدي يسجد. حينها سكت داخلي القلق وكف الاحتجاج، ورأيت الحكمة في العدل فارتضيته، ورأيت كل فعل الله تعالى خير، وكل تصريفه عدل، وكل قضائه رحمة، وكل بلائه حب. ليس أنا من يقول هذا الكلام، هذه كلمة للكاتب المصري الشهير مصطفى محمود رحمه الله. إذن لحظة السجود لحظة عظيمة، ويمكن أن تكون هي التي تقوم بكل لحظات السعادة الأخرى، حتى لو كانت لحظة السجود لبضع ثواني، لكن أنت تسبح ربك وتنزهه وتناشده وتضع حاجاتك بين يديه، وكلما تقدم بك الزمن وأنت تسجد معنى عندك رصيد 10 سنوات عبادة، 20، 30، 40، 50، كلما تقدم بك الزمن رسخ إيمانك وثبت يقينك وتراكمت ثقتك بربك، فأصبح القليل من العبادة يحقق مردودا أعظم في داخلك، في روحك، في جسدك، في ضميرك، في وجدانك. وتأكد تماما أن هذا من أعظم أسباب ووسائل السعادة التي من حرمها فقد حرم خيرا كثيرا. واسجد واقترب. قد تكون لحظة السعادة لحظة حوار جاد بين اثنين، حتى لو كانوا مختلفين، ولكن الحوار الجاد الراقي البعيد عن الإساءة والإسفاف ينتهي دائما إلى النور، فكما يقول الفلاسفة: من المناقشة ينبثق النور، ويصلون إلى نتيجة جميلة. قد تكون لحظة السعادة لحظة غضب ألجمت فيه نفسك. في القصص يقولون: إذا غضبت، كلما غضبت فاضرب مسمارا، اجعل عندك طاولة مثلا، وكلما غضبت اضرب مسمارا في هذه الطاولة، فإذا رضيت أخرج هذا المسمار حتى تتأكد أن الغضب يبقى حتى بعد زواله يبقى أثره. مرة من المرات إحدى الأمهات أعطت طفلها 20 مسمارا وقالت له كلما غضبت اضرب في هذه الطاولة مسمارا. ولأول مرة غضب هذا الفتى، قام وضرب المسامير كلها على الطاولة وقال لوالدتي تعالي تفضلي تفرجي. فعلا ينبغي أن تكون لحظة السعادة أحيانا لحظة غضب نجح فيها الإنسان في إلجام نفسه، هم أن يقول كلمة سيئة ولكنه استغفر وألجم نفسه، أو عوض عنها بكلمة طيبة شعر في داخله بالانتصار وتجاوز لحظة الغضب. لحظة السعادة قد تكون لحظة بحث معرفي عن شيء عجز الإنسان عنه، ثم في لحظة واحدة هذه متعة عقلية لذة كبيرة. أصدقك الحديث اليوم أنا حدث هذا معي، عندي بحث أقدمه في معرض الكتاب الدولي عن الربيع العربي وتداعياته وأسئلته، وكان عندي أثر أذكر أنني قرأته قبل 10 سنين في فتح الباري عن عمر رضي الله عنه أنه كان يجعل ولاته يغير ولاته كل 4 سنوات أو كل 2 سنين، لست متأكدا بالضبط. فسبحان الله هذا الأثر يرن في خاطري أنه هذا الأثر بالنسبة لي مهم، أريد أن أستفيد منه، أريد أن أضعه في البحث، ولكنني لم أظفر به. وقمت ذهبت إلى جوجل محركات البحث وبحثت عنه بكل الصيغ والعبارات 4 سنوات ولم أجده إطلاقا، وقمت وأعددت البحث من دون هذا الأثر وفي نفسي منه شيء. اليوم وأنا يعني أرتب بعض أوراقي في هذه المحاضرة المباركة وفي هذا البلد المبارك وهذا الملتقى الجميل، وجدت هذا الأثر حيث لم أكن أترقبه، وجدته في مسند الإمام أحمد، وجدته في يعني بعض كتب السيرة النبوية، ووجدته في بعض كتب الفقهاء، فأثبته في البحث. وأنا أشعر بلحظة سعادة أن الإنسان يحصل على معلومة، قد تكون معلومة شرعية أو معلومة طبية أو معلومة تاريخية أو معلومة فقهية أو أي معرفة معينة يبحث الإنسان عنها. إذن درب نفسك أن تكون ممن يستمتع بلحظات السعادة من خلال الحصول على المعرفة. بل قد تكون لحظة السعادة هي لحظة ذكرى أليمة، يعني تذكر لما ذهبتم إلى البر وانغرزت السيارة في الرمل وكان الوقت وقت القيلولة وصعوبة شديدة وتعبتم وخفتم وكان قلقا عند أهلكم ما عندكم، ثم الله سبحانه وتعالى أنقذكم وأخرجكم. تلك اللحظة الحزينة ذكرها جميلة، كلما تذكرها الإنسان أصبح يتأنق في روايتها ويسردها لأهله ولأصدقائه ويستعيدها عندهم مرة بعد مرة بعد أخرى، وكلما كانت اللحظة أشد وأصعب كان سردها وكان تذكرها أجمل وأحلى. إذن حتى اللحظات المؤلمة حينما نستذكرها تتحول إلى لحظة سعادة. نقطة سادسة يمكن أخيرة، ما قل وكفى، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. يعني كان هناك صديقان يصيدان السمك، فأحدهما صاد سمكة جيدة وهم بالانصراف، قال له زميله إلى أين تذهب؟ قال أريد أذهب لأسرتي ويعني أطبخ هذه السمكة وأكلها، أنت ماذا ستصنع؟ قال لا أنا أريد أن أجلس هنا وأصيد المزيد من السمك. قالوا تصيد لماذا؟ قال حتى أبيعها، حتى أبيعها. تبيعها من أجل ماذا؟ أن أحصل على المال ثم أشتري مسكنا واسعا ثم أشتري سيارة فارهة ثم أشتري ما أحتاجه. قال من بعد ذلك كل في النهاية ماذا تريد من المسكن ومن السيارة ومن الأشياء؟ قال حتى أكون مرتاحا وسعيدا. قال هذا ما سوف أذهب إليه بالضبط الآن مع هذه السمكة الصغيرة. فما قل وكفى خير مما كثر وألهى، قليل يكفيك خير من كثير يطغيك. هذا المعنى معنى صحيح وجميل، لكن لا يجب أن يكون عائقا عن النجاح. هنا سوف نشيد بنجاحات تجارية أو علمية معرفية أو إدارية أو تطوعية أو خيرية لأناس وضعوا بصماتهم على الحياة من خلال عطاء متجدد، من خلال أداء كبير، ربما يملك الواحد منهم مليارات ولكنه ينفق ويتصدق ويعرف حق الله تعالى وحق المسكين والفقير وابن السبيل. إذن هذا الكلام لا يعني أبدا أن لا يكون الإنسان طموحا ومتطلعا إلى ما هو خير وأفضل، وهم درجات عند الله. أخيرا معاق وسعيد، كما أشرت لكم الغريب أن العلماء والفلاسفة يكادون أن يجمعوا على أن القوام الحقيقي للسعادة ليس هو بالأشياء المادية بما في ذلك الصحة مثلا أو القوة البدنية، وإنما قوام السعادة الحقيقي هو بالأشياء النفسية والأشياء المعنوية والأشياء الخلقية، الحكمة مثلا، الشجاعة، العفة، العدالة، الرضا الداخلي، هذه مقومات السعادة التي لا يحتاج الإنسان معها إلى غيرها من فضائل البدن، ولا يضره أن يكون عليلا إذا توفرت في هذه الأشياء. هذا رأي المحققين من علماء السعادة وعلماء النفس. ولذلك حتى أولئك الذين أعاقهم المرض عن الحركة أو عن المشي أو عن العمل، وإن كان لا يعوق، بإمكانهم أن يكونوا أكثر سعادة من الآخرين، لأنهم يستطيعون أن يوظفوا الأشياء التي من حولهم توظيفا أفضل. بينما ذلك الإنسان الذي يستطيع أن يضرب في أنحاء الأرض قد يكون في الغالب لاهيا، هذا اللهو قد يشغله عن الاستفادة حتى من الخيرات الإيجابية الموجودة عنده. ربما رأينا أناسا لا يستطيعون أن يضربوا في الأرض لسبب أو لآخر، ووجدنا أن ينابيع السعادة تتفجر عندهم. مرة زرت شخصا معاقا فوجدت عنده منظرا على الجدار، منظر النفود ومنظر سيارة في النفود ومنظر شجيرة صغيرة ومجموعة من الأشياء. فوجدت هذا المريض كل يوم وهو يسبح الله سبحانه وتعالى ويبتسم ويضحك، لكن كأنه يخيل لنفسه أنه ذهب وخرج إلى البر وشاهد هذه الأشياء فيستمتع بها ويستمتع بتفاصيلها، حتى أنه يحفظ هذه الصورة حفظا دقيقا، يقدر يوصف لك كل ما هو موجود من تفاصيل هذه اللوحة الجميلة أمامه، وبعد فترة ربما يغيرها ويستمتع بها. لكن أنا لأن دخولي عابر في هذه الغرفة ربما لو لم تكن هذه الصورة موجودة لم أشعر بذلك. إذن لحظات السعادة كثيرة في حياتنا، وبمقدورنا أن نجعل حياتنا كلها لحظات سعادة. هكذا أنتم تصنعون، وهكذا هذا الشعار الجميل في هذه المدينة الوادعة الجميلة التي يراها الإنسان. أنا قبل 3 سنوات أتيت، والآن أتيت فيراها أحلى وأجمل، بأهلها، بمحافظها الخلوق، بتعاون العاملين فيها، بالمؤسسات التي زرناها هذا المغرب، زرنا المستودع الخيري، زرنا جماعة تحفيظ القرآن الكريم، زرنا المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات، وشاهدت حقيقة يعني برامج جميلة وتقارير رائعة ومناشط مبهجة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم من الخير ويبارك فيكم، وأشكركم على هذا الوقت الذي منحتموه لي لأتحدث إليكم. ربما أنا على الأقل اقتبست لحظات سعادة جميلة جدا منذ مغرب هذا اليوم، وكنت سعيدا وأنا أتحدث إليكم بصراحة، سعيد وأنا أستعيد هذه المعاني، وأجد أن حياتي ربما الكثير مما قلته لكم هو مما طبقته عمليا في حياتي، ووجدت أن السعادة قريبة منا في كل ظروفنا وتحولاتنا، في سفر أو إقامة أو قيد أو إطلاق أو بعد أو قرب أو صحة أو مرض، وحتى الحزن نستطيع أن نحوله إلى فرح وإلى رضا وإلى سعادة وإلى قراءة للوجه الإيجابي للأشياء. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك فضيلة الشيخ الدكتور سلمان. أيها الأحبة، قبل أن أبدأ في طرح ما ترونه من محاور مع فضيلة الشيخ، أذكر بسباق اختراق الضاحية غدا الأحد الذي كان مقررا اليوم وللأحوال الجوية التي تغيرت علينا تم تأجيله ليوم غد الأحد بعد صلاة العصر. أرجو أن يركز معي الشباب، بعد صلاة العصر يكون التجمع هنا في هذا المخيم، ثم الانطلاق إلى موقع أو مكان الذي حدد لانطلاق المتسابقين. أذكر أن الفائز الأول سيحصل على 10,000 ريال، والفائز الثاني 5,000 ريال، وهكذا الثالث والرابع والخامس، لكل واحد منهم 5,000 ريال. التجمع هنا ولا يقبل التوجه إلى مكان السباق، الجميع يتواجدون في بعد صلاة العصر غدا الأحد، ثم تنطلق بقية برامجنا إن شاء الله بعد صلاة المغرب. أطرح أول المحاور على فضيلة الشيخ. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل خانك اللفظ في قول حضراتكم لحظة سعيدة وكذلك ساعة عسرة؟
وشي؟
هل خانك اللفظ في قول حضراتكم لحظة سعيدة وكذلك ساعة عسرة؟ أي أن السعادة لحظة والعسرة ساعة وهي أكثر، فما قول حضراتكم في ذلك؟
هو اللفظ حضراتكم لحظة سعيدة، لا هو ساعة يعني قليلة، لأن الساعة ليس المقصود ساعة من الزمان يعني 60 دقيقة، وإنما هي تقليل لها. فأنا أجد في قوله ساعة العسرة تقليل، كما نجد لما نتكلم عن لحظة سعادة. هنا أنا يعني فلسفت العنوان أنه حياتنا كلها هي عبارة عن مجموعة لحظات، فهذه حاول أن تكثر لحظات السعادة حتى تغلب على حياتك. يعني
يقول السائل الدكتور سلمان: العودة دائما محاور حديثه اجتماعية، فلا يسلط الضوء على الجانب الديني غالبا، لأننا أمة عاطفية ونتأثر كثيرا في مثل هذا الكلام، فما تعليق الدكتور؟
يقول دائما محاور حديثك اجتماعية مما لا يسلط الضوء على الجانب الديني. هو طبعا الدين عندنا يعني له شمولية كاملة، فهنا مثلا في هذا العرض الذي عرضناه الآن تخيل كم آية، كم تتوقع مثل آية كريمة من القرآن الكريم سردناها، كم حديثا نبويا تحدثنا عنه، كم وصية هي شرعية جاء لها حديث. فيعني بطبيعة الموضوع، الموضوع يتحدث عن السعادة لكن نحن نعالجه من زاوية لها بعد شرعي.
يقول: ما هي الحدود التي يراها سلمان العودة لمسألة التعاطي مع المخالف، إذا كنا نقول أن الفكر الإسلامي يعاني من عدم التعاطي مع المخالف؟ والله تعالى يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وقد ورد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان متسامحا مع المخالف، كما حدث مع الصحابي الذي سخر من الأذان. في هذه الحالة تكون هناك حلقات ربط مفقودة، أتمنى من الشيخ أن يتحدثنا برأيه.
طبعا ممارسة الناس ليست حجة على الشريعة، يعني لسنا نحن الآن نموذج شرعي نقول والله ما نفعله هو بعد شرعي، ولذلك كيف نجمع بينه وبين الشريعة؟ الشريعة هي مثال ومقياس ومعيار ينبغي أن نحاول السمو إليه، وكثير من الناس ينطلقون في مواقفهم أحيانا من تأثرات أو من حماس أو من غضب، ولكنهم على الأقل ربما لم يحكموا تجربة الحياة يعني. وعلى كل حال هذا الموضوع موضوع مهم ويستحق حديثا خاصا. ربما عندي كتاب حوالي 300 صفحة، في إن شاء الله سيكون في معرض الكتاب الدولي، جعلت عنوانه كيف نختلف، وجمعت فيه كل ما كتبته سابقا وأعدت صياغته من جديد لما كنت في جنوب أفريقيا، وأعتقد إن شاء الله أنه يعني يجيب على بعض هذه الأشياء التي وردت في السؤال.
جميل. يقول السائل: كيف نبرز ثقافتنا الإسلامية ضد ما يفرض علينا من الغرب ونظهرها للعالم؟
والله أعتقد أنه العصر هذا هو حقيقة يعني بقدر ما فيه من التحديات بقدر ما في من الفرص العظيمة والجميلة، ولكن دائما القضية العادلة كما يقولون تحتاج إلى محامي بارع يدافع عنها ويعرضها للآخرين. اليوم بإمكاننا أن نقدم شعائر ديننا الحنيف وقيمنا الإسلامية ومعانينا الشرعية وما في كتابنا وما في سنة رسولنا عليه الصلاة والسلام وما في تاريخنا الإسلامي من جماليات بإمكاننا أن نقدمها بشكل قوي ورائع وبأساليب ووسائل مختلفة، ولكن هذا لا يمكن إذا كنا دائما نخاطب أنفسنا، بمعنى أننا لا نستحضر أن هناك شعوبا تعد بمئات بل بمليارات، يعني العديد من البشر، هذه الشعوب هي بحاجة إلى الثقافة الإسلامية. الكثيرون لم يسمعوا بالإسلام أو سمعوا به من خلال الأعداء والخصوم، وربما تجد أن كثيرا من الجامعات مثلا في الكونغرس أو في الجامعات الأمريكية، كثيرا من المكتبات أو في بريطانيا أو أستراليا، لما تأتي لخانة الإسلاميات والتعريف بالإسلام تجد أنها كتب مستشرقين أو كتب يهود أو كتب أعداء الإسلام، وقلما تجد كتابا إسلاميا يعبر عن روح إسلامية وهو موجود بلغات القوم ويعرفهم بالإسلام. هذه مشكلة كبيرة، فضلا عن ما سوى الكتب، ما يعرض مثلا في الشاشات، الدراما اليوم كثيرا ما تتحدث وتقدم صورة للمسلمين، صورة سوداوية وصورة سلبية، صورة الدم أو القتل أو التعصب أو العنصرية أو الحط من مكانة المرأة، وكثير من الناس يتأثرون بهذه الوسائل الإعلامية.
يقول السائل فضيلة الشيخ سلمان العودة، السلام عليكم. دائما نتذكر أيام الماضي وما فيها من سعادة ونتمنى رجوعها. على سبيل المثال العيد في الماضي بشهادة الكل أجمل من الأعياد الآن، ما السبب؟ وكلما تقدم الزمن تضمحل لحظات السعادة.
لا هذا غير صحيح، هذا الكلام يجب أن نتوقف عن ترديده، لأننا دائما نقول أن الماضي أجمل، الماضي أجمل، الماضي أجمل، ونردد ذلك، في نهاية المطاف سيكون هذا هو الذي يحدث، أننا لا نجد جمال الحاضر. أنا يمحكيك الحاضر عندي أجمل على صعيدي الشخصي وعلى صعيد من حولي، وأرى كل ما حولي أجمل صراحة، أرى أنه فيه فرص جميلة وفيه إمكانية التواصل وفيه جوانب خير وفيه إيجابيات للقريب وللبعيد وفي هذا البلد وفي بلاد أخرى. أجد أنه يعني اقرأ الحاضر بدلا من أن نتدرب على النياحة على الحاضر وعلى الحنين إلى الماضي أو الاكتفاء إلى الماضي، أو حالة كأننا في حالة يعني نكوص، يسميها بعض العلماء النفس نكوص، النكوص الدائم إلى الوراء. بدلا من ذلك علينا أن ننظر إلى إيجابيات الواقع وإلى جماليات الواقع، أيضا إلى جماليات المستقبل وفرصه.
يعني يا شيخ ما نقدر نفرق بين الحنين للماضي، فقط مجرد حنين تذكر؟
والله حقيقة أنا لا، يعني أنا أقول عن نفسي أنا لا أشعر بحنين، أنا أشعر أن الماضي جميل، ولكن أشعر أن الحاضر أيضا أنا أنتمي إلى الحاضر، ولذلك قد يكون مهما أن يكون لدي إيمان وقناعة بأن الحاضر مليء بالفرص الجميلة، وأن علي أن أنتمي لهذا الحاضر وأن أعيشه، لأن الإنسان لما يحن إلى الماضي مؤدى ذلك أن الماضي عنده يعني هو الجميل، وأصلا الماضي لا يمكن أن يعود، فضلا عن أن الناس الذين عايشناهم في الماضي كانوا يتكلمون عن الماضي أيضا والسلبيات الموجودة اليوم، حينما يقول الإنسان والله اليوم السلبيات الموجودة عند الناس، أيضا الماضي كان له سلبيات التي كان الناس يتكلمون عنها ربما بشكل أكبر، بينما اليوم الناس مستوى الوعي عندهم سواء كان وعيا شرعيا أو كان وعيا سياسيا أو كان وعيا صحيا أو كان وعيا معرفيا علميا، الوعي اليوم أكبر بكثير في نظر.
سائل يقول كيف نتعامل مع من يتحدث بلغة سلبية؟
والله يعني من يتحدث باللغة السلبية حاول أن تغير لغته، فإذا لم تستطع فأنصحك أن لا تكثر من مجالسته، لأن هذه اللغة السلبية تعدي. حاول أن تجالس السعداء والمبتسمين والمتفائلين حتى تحصل على السعادة.
السائل يقول أحبكم في الله يا شيخ، أنا شخص أحب القراءة كثيرا لكن عندي صعوبة في حفظ ما أقرأه، وهل هذه القراءة تفيد أم لا مع جزيل الشيخ؟
يعني ابحث عن الكتب التي تتناسب مع مستواك، وأحيانا الكتاب حتى لو لم تفهمه فهو يمهد لك قراءة ما هو غيره، وأما مسألة الإنسان يقرأ ويفهم ولكن ينسى، كلنا ننسى، ولو الواحد لا ينسى ما قرأ ربما تحول إلى يعني موسوعة معرفية متنقلة، لكن ثق أنك وإن نسيته إلا أن تراكمه باقي، باقي في لغتك، باقي في ثقافتك، ربما تتذكر يوم من الأيام أو تقرأ مرة أخرى فتذكره.
يقول: ما هو مبدأ السعادة لديك فضيلة الشيخ؟ مبدأ السعادة لديك أنت؟
ما أدري
هذا سؤال. مبدأ السعادة لديك فضيلة الشيخ؟
والله يا أخي أنا الحمد لله أنا أشعر بأنني في كل أحوالي أتنفس السعادة ولله الحمد والمنة، وأجد أنه حتى الأشياء التي قد يبدو للآخرين أنها سبب للحزن أو الهم أو القلق، أنه بإمكاننا أن نتدرب كيف نقرأ الوجه الإيجابي فيها. ومن أعظم مصادر السعادة عندي يعني إيماني بالله سبحانه وتعالى، إيماني بأن الله تعالى حكيم، وبالتالي فكل ما يقع في هذا الكون وراءه حكمة إلهية ربما يعرفها الإنسان أو لا يعرفها، وبإمكان الإنسان أن يتخيل ما شاء الله تعالى له. يعني يوم من الأيام أنا كنت في الحائر على سبيل المثال، وهذا مظنة الإنسان ربما يتخيل أنه يكون تعيس. في تلك اللحظة كان يقع في داخلي شعور بأنه عليك أن تعتقد أن الله أوجدك في هذا المكان بالذات وفي هذا الوقت ليحميك من شيء آخر. ما هذا الشيء؟ قد يكون فيروسا في الهواء، وقد يكون شيئا في الكون، وربما لو خرجت أنت بالذات، ليس كل الناس لكن أنت فقط، ربما لو خرجت تصاب بمرض ويؤثر فيك ويعتقلك بقية عمرك مثلا. فاعتقد إنه شيء كهذا أو يقرب منه أو يشبهه أو يختلف عنه هو سر عند الله سبحانه وتعالى، وقد يكون أمرا يتعلق بآخرتك أو يتعلق بسلامة قلبك أو يتعلق بعلاقتك بربك، هو الذي جعل الأمر كذلك. فإذا درب الإنسان نفسه على أن يفكر في الأشياء مرة ومرتين وثلاث وعشر ومئة وألف، مع الوقت يصبح مبرمجا بشكل آلي وتلقائي أنه ينظر إلى الأشياء نظرة إيجابية ويتفاءل بها، فيتضاعف بذلك سرور ومتعته بالأشياء البسيطة. أنا أشعر بمتعة يعني لا أستطيع أن أصفها لك، وأنا أتناول كأس الشاهي مع بنتي أو مع زوجتي أو أداعب طفلي أو أنا أقرأ كتابا أو أنا أرد على رسالة بالجوال، حتى لو كانت رسالة شتيمة أحيانا، أو أنا أستقبل رسالة أو أقدم مشورة لأحد. فسبحان الله يعني يصبح الإنسان يتدرب على أنه يوجد للسعادة إن صح التعبير عمقا في كل الأشياء التي يمكن أن يعملها بشكل عفوي أو يعملها وهو غافل، لكنه يستطيع أيضا أن يستحضر هذا المعنى فيتضاعف سروره بها، وأيضا هنا تتحول الأشياء إلى متعة، بمعنى يكون العمل عمله متعة. مثلا هذه المحاضرة بدل ما يكون إنسان قلق، ماذا سأقول، يمكن أخطي، هل سأرضي الناس، هل سأقول ما في خاطري، هل سأنسى كما حدث فعلا وأطول عليهم مثلا وأستطرد في الحديث. المهم بدلا من أن يكون العمل عبئا أو سببا في أن يقع للإنسان نوع من القلق، يصبح الإنسان يستمتع بالعمل، يؤديه براحة أكثر، ويكون مردوده أفضل عليه وعلى الآخرين.
من يكون لديه صراع في داخله بين همته وقدراته، كيف يستطيع توجيه؟
ويمكن أن ذكرت قضية التكيف والمواكبة، مواكبة الإنسان بين يعني مع القدرات، يعني حينما تكون همة الإنسان أكبر من قدراته، هذا ترى ليس شيئا مستحيلا، فقط يحتاج شيء واحد وهو الزمن، بمعنى أن لا تكون همتك أن تحقق كل الأشياء فورا. أنا أعرف اثنين من الناس، واحد منهم شديد الذكاء ويريد أن يحقق أشياء كثيرة جدا في وقت قصير، هذا الشخص ضعف وفتر ولم يعد له تأثير كبير. الشخص الآخر هو أقل ذكاء ولكنه أكبر همة، ولذلك عنده صبر وعنده إصرار ومواصلة ودأب، ومرة بعد مرة وأخفق وفشل، وربما الناس كانوا يرون أنه لا يحقق شيئا، ولكن مع الوقت والاستمرار سبحان الله يعني أخذ الدور الذي كان يمكن أن يأخذه الآخر.
فضل الشيخ، نحن سعداء جدا بك، وكنا نتمنى أن يطول الحديث، وهناك طلب من كثير من الجمهور أن يستمر الحديث حتى لو كان على حساب البرنامج الثاني. الله يبارك في عمرك ويمتعك بالصحة والعافية، شاكر لك تلبية الدعوة. أخوانك في ملتقى السعداء وهذا الشباب يشكرون لفضيلتكم هذا القدوم، ونتمنى بإذن الله أن يتكرر اللقاء
إن شاء الله. أنا كنت صراحة يعني هممت اليوم أني قلت لابد أحيي أخواني في بلدي المجمعة بقصيدة، ولكن ما حصل هذا. لا تتوقع أني سألقي عليكم قصيدة إن شاء الله في الزيارة القادمة، إذا دعوتموني لمخيم كهذا أو محاضرة فإن شاء الله أبشروا بها إن شاء الله. وعد
هناك طلب إذن بقصيدة، يقول طلب قصيدة مفتوحة، يقول في أحد الطلبات طلب قصيدة مفتوحة من الشيخ، إذا كان لك قصيدة تلقيها.
يمكن ما في شيء محدد، ما رتبت شيء.
طيب الأخوان، أستاذ توفيق، هناك هدية، الله يعطيك العافية يا شيخ، بمناسبة هذا اللقاء نسعد بتقديم هذه الهدية لفضيلتكم. بارك الله فيك، شاكرين ومقدرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نشكر فضيلة الشيخ العلامة الدكتور سلمان العودة على ما قدم في هذه المحاضرة الشيقة والجميلة عن السعادة.